الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، هذا هو الدرس الثامن عشر من دروس المدخل لدراسة علم التفسير وعلوم القرآن، وموعدنا إن شاء الله في هذا اللقاء بالعلوم التي يحتاج إليها المفسر. يبقى النهاردة سوف نتحدث عن العلوم الذي يحتاج إلى المفسر. أنت شيخ محمد عايز تشتغل في التفسير، تعمل في التفسير، لابد أن تتوفر لديك هذه العلوم، وهذه العلوم عبارة عن 15 علم فقط لا غير حتى تعمل في التفسير. قال بعض العلماء: اختلف الناس في تفسير القرآن، هل يجوز لكل أحد الخوض فيه؟ فقال قوم: لا يجوز لأحد أن يتعاطى تفسير شيء من القرآن، وإن كان عالما أديبا متسعا في معرفة الأدلة والفقه والنحو والأخبار والآثار، وليس له إلا أن ينتهي إلى ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. ده العلماء اللي بيحرموا التفسير على الكل. ومنهم من قال يجوز تفسيره لكن لمن كان جامعا للعلوم التي يحتاج المفسر إليها، وهي 15 علما فقط. مش كثير يعني يا شيخ محمد، 15 علم بس، ده لمن أراد أن يعمل في التفسير. أحدها العلم الأول الذي يحتاج المفسر اللغة، لأنه بها يعرف مفردات الألفاظ ومدلولاتها بحسب الوضع. قال مجاهد: لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتكلم في كتاب الله إذا لم يكن عارفا بلغات العرب. طبعا القرآن نزل بلغة العرب، تمام، فلا بد أن يكون ملما بلغات العرب حتى يعلم. قال الإمام مالك رحمه الله: لا أوتى برجل غير عالم بلغة العرب يفسر كتاب الله إلا جعلته نكالا. لا أوتي يعني لا يمكن يعني يجيني واحد لا يعلم، لا يأتيني أحد لا يعلم بكتاب الله إلا جعلته نكالا بلغة العرب. يقول المصنف رحمه الله: أقول والمراد العلم باللغة الواسع، العلم باللغة الواسع المتعمق كمان، ولا يكتفي باليسير منه، فقد يكون اللفظ مشتركا في معنى واحد وهو يعلم أحد المعنيين ولا يعلم المعنى الثاني، ويكون المراد الآخر، وكذلك العلم بالفروق اللغوية والعلم باللغة ونثرها ونظمها من الأسباب التي مكنت لابن عباس أن يكون حبر القرآن، أن يكون حبر القرآن ورأس المدرسة المكية التي هي خير المدارس التفسيرية. وهذا العلم اللغة بهذه الكيفية هو الذي جعل ابن عباس في هذه المرتبة. النوع الثاني الذي يحتاجه المفسر من العلوم وهو علم النحو، لأن المعنى يتغير ويتغير ويختلف باختلاف الإعراب، فلا بد من اعتباره. أخرج أبو عبيد عن الحسن البصري أنه سئل عن الرجل يتعلم العربية يلتمس بها حسن المنطق ويقيم بها قراءته، فقال: حسن، فتعلمها، فإن الرجل يقرأ الآية فيعي بوجهها فيهلك فيها، يعني لا يحسن قراءتها. ومن لم يعرف النحو فربما يقع في أخطاء فاحشة قد تؤدي إلى الكفر، وذلك مثل ذلك الرجل الذي قرأ قول الله تعالى: أن الله بريء من المشركين ورسوله، فهو قرأه ورسوله مكسورة بكسر اللام، فجعل الله بريء من رسوله بجر رسوله، فكاد يقع في الكفر ولا وهو لا يعلم، فكان هذا من الأسباب الحاملة على وضع علمنا. إذن هذه الأشياء، علم النحو، كمن قرأ مثلا: إن الله يخشى الله، إنما يخشى الله من عباد العلماء، وكان رأى الإمام الذي كان يصلي بالناس وقال: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. رد عليه الأعرابي قال: والله حتى لو آمنوا. هي ولا تنكحوا معناه ولا تتزوجوا المشركين من الرجال حتى يؤمنوا. فالأعرابي بالفطرة بالسليقة ولا يعلم نحو، لا يعلم قرآن، قال: ولو آمنوا. لماذا؟ لأن غير المعنى. أما ولا تنكحوا معناها ولا تزوجوا. ها؟ تمام. المشركين من الرجال بإيمائكم يعني حتى يؤمنوا. الشاهد هذا بالنسبة لمعرفة الله. العلم الثالث الذي يحتاجه المفسر علم التصريف. العلم الأولاني علم إيه؟ اللغة. العلم الثاني علم إيه؟ نعم. العلم الثالث علم إيه؟ اللي هو علم التصريف اللي هو علم الصرف يعني. لأنه به تعرف أبنية الكلمة والصيغ. قال ابن فارس ومن فاته علمه فاته إيه؟ المعظم. يعني المعظم من العلوم الكثير يعني. لأن وجد مثلا وجد مثلا كلمة مبهمة فإذا صرفناها اتضحت بمصادرها فإنها تستعمل في العثور على الدابة وفي الحصول على إيه على بيقول لك لأن مثلا إيه وجد كلمة إيه وجد هذه كلمة مبهمة فإذا صرفناها اتضحت بمصادرها فإنها تستعمل في العثور على إيه الدابة وجد الدابة تمام وفي الحصول على المطلوب وجد مطلوبه وفي الغضب وفي الغنى وجد تمام وفي الحب وإنما تتميز بالمصادر يقال مثلا وجد ضالته وجدانا تمام ووجد بضم الضم وجد في الحب إيه وجدا الوجد في الحب من الحب تمام بفتح وبفتح وفي الحب وجدا بفتح الواو تمام هذا بعض يبقى وإنما تتميز بالصدر فكلمة إيه وجد ضالته وجدا بكسر الواو تمام ومطلوب ومطلوبه وجودا تمام بضمها ومطلوبه ايه وجودا بضمها وفي الغنى وفي الغضب ايه بكسر الجيم موجدة وفي وجدا بضم الواو وجدا تمام وفي الحب ايه وجدا بفتح الواو تمام نقله ابن الصلاح في مقدمته أن هذه عن المعاني ابن زكريا النهرواني وقد بيّن العراقي في تعليقاته على المقدمة أن هذه المصادر ليست موضع اتفاق وهو الحق كما يعلم ذلك من مراجعة القاموس ولسان العرب فلعل مراد هذا القائل أن ذلك هو الغالب والكثير في الاستعمال وقال الزمخشري في تفسيره من بدع التفسير قول من قال إن الإمام في قوله تعالى يوم ندعو كل أناس إمام أنه جمع أم وأن الناس يدعون يوم القيامة بأماتهم بإمامهم يعني بأمهاتهم شوف انظر إلى الأوجه الكلام في هذه الآية دون أبائهم وقال وهذا جهل أوجبه جهله بالتصريف فإن أما أما لا تجمع على إيه إمام تمام بالكسر الهمزة يعني وصدق الزمخشري رحمه الله فقال فهذا من بدع التفاسير حقا فهم شوف يوم ندعو كل ناس بإمام يعني بأيمانهم تمام هنا قالها بإيه بإمام يعني بالإمام هنا قالها بإيه بأمهاتهم بإمامهم يعني إيه بالإمام العلم الرابع الذي يحتاجه المفسر هو علم الاشتقاق لأن الاسم إذا كان اشتقاقه من مادتين مختلفتين اختلف المعنى باختلافهما كالمسيح أهو من السياحة في الأرض أم المسح فمن الأولى فمن الأولى سمي المسيح مسيحا لكثرة سياحته في الأرض وأما الثاني فلأنه كان لا يمسح على ذيعها إلا إيه براء بإذن الله تعالى ومن ذلك أيضا النبي أهو من النبأ بمعنى الخبر فهو مخبر بكسر الباء تمام عن الله أو مخبر بفتح الباء منه أو هو من النبوة بمعنى الرفعة تمام وليس من شك في أن المعنى يتغير بتغييره أصل الاشتقاق زي كلمة سحر، سين حهرة كم حرف؟ لما نيجي نصرفها تتقرأ إيه؟ سحر، تمام؟ سحر. ها صحرة من الفعل نفسه، سحر ده الفعل نفسه، ها تمام. صحر في الوقت إيه؟ ها صعب، وممكن أقول إيه؟ صحارة. ها وممكن أقول إيه؟ سوحيرة. هي سين حهرة، لكن شوف كم لما قلت إيه؟ سحر، يعني هو السحر نفسه. ها ممكن أقول إيه؟ سحيرة، يعني هذا الرجل إيه؟ سحر، أسابه سحر. ممكن أقول إيه؟ سحر هو الذي قام بفعله السحر. وممكن أقول إيه؟ سحر اللي هو وقته وبالأسحاري ومصر. كله ده في معنى واحد، في كلمة واحد. فلما عندوش علم بالتصريف الكلمة هيفسرها على إيه؟ على فهمه أو على مزاج. تمام. وعلم الاشتقاق كذلك، فلأنه كان لا يمسع على ذيعها إلا برأ بإذن الله تعالى. ومثال ذلك أيضا النبي، أهو من النبأ بمعنى الخبر، فهو مخبر بكسر الباء عن الله جل وعلا، أو مخبر عن الله جل وعلا بفتح الباء، تمام. منه أو هو من النبوة بمعنى الرفعة، وليس من شك في أن المعنى يتغير. العلم الخامس والسادس والسابع الذي يحتاجه المفسر هو إيه؟ علوم إيه؟ المعاني، ها والبيان، ها والبديع. كم علم؟ ها المعاني، ها والبيان، ها والبديع. كم علم؟ ثلاثة. لأنه يعرف بالأول خواص تراكيب الكلام من جهة إفادتها بالمعاني، وبالثاني خواصها من حيث إيه؟ اختلافها بحسب وضوح الدلالة أو خفائها، وبالثالث ها اللي هو البديع بقى وجوه تحسين إيه؟ الكلام. وهذه العلوم الثلاثة هي علوم إيه؟ البلاغة، وهي من أعظم أركان المفسر، لأنه لا بد من أن إيه؟ وهذه العلوم الثلاثة هي علوم البلاغة، وهي من أعظم أركان الفصل، لأنه لا بد له من إيه؟ أن يعلم ما يقتضيه الإعجاز، وإنما يدرك بهذه العلوم. قال السكاكي: اعلم أن شأن الإعجاز عجيب يدرك ولا يمكن وصفه، كاستقامة الوزن تدرك ولا يمكن وصفها، وكالملاحة ولا طريقة لتحصيله لغير ذوق الفطرة تمام السليمة إلا التمرن على علمي المعاني وإيه والبيان. طبعا أظنك شيخ محمد أنت مش هتشتغل بالتفسير على هذا الوضع. وتعلم البلاغة بالطريقة التي وضعها السكاكي وأمثاله ممن قعدوا القواعد وفلسفوها لا تكون ملكة ولا لا تكون ملكة ولا تربي ذوقا. وكثير من درس البلاغة على هذا النحو الجاف لا يستطيع أن يكتب صحيفة أو يحبر مقالا رائقا مشرقا، يأخذ بمجامع القلوب ويستولي على النفوس فضلا عن كتاب. وإنما الذي يجدي في تكوين الملكة بقى الملكة إيه؟ ملكة البلاغة والبيان دي، وتربية الذوق البلاغي وإرهاف الحس الأدبي، هو مزاولة الجيد من القول والبليغ من كلام العرب نثرا ونظما، والمقارنة والموازنة بين الأسباب وطرق البيان وكثرة بين الأساليب وطرق البيان وكثرة المدارس المدارسة والممارسة لكلام البلغاء والفصحاء، ومن هذا القرآن الكريم وحديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهي طريقة الإمام عبد القاهر الجرجاني ومدرسته، وذلك كما صنع في كتابيه الجليلين دلائل الإعجاز. وأسرار البلاغة حينئذ يتسهل على المفسر لكتاب الله تعالى إدراك ما فيه من فصيح الكلام وبليغ المعاني، وأسرار الإعجاز. وما أحسن ما قاله ابن أبي الحديد في هذا، قال: أعلم أن معرفة الفصيح والأفصح والرشيق والأرشق من الكلام أمر لا يدرك إلا بالذوق، ولا يمكن إقامة الدلالة عليه وهو بمنزلته جاريتين. شوف الفرق بقى: إحداهما بيضاء مشربة بحمرة دقيقة الشفتين نقية كحلاء العينين أسيلة الخدين دقيقة الأنف معتدلة القامة. تمام. والأخرى دي واحدة طبعا إيه؟ يعني تقرأ هذه الأوصاف ها؟ ولا تطبقها على زوجك ها؟ حتى إيه؟ حتى لا تيأس من حياتك. تمام. والأخرى دونها في الصفات والمحاسن لكنها أحلى في العيون والقلوب منها. ولا يدري سبب ذلك ولكنه يعرف بالذوق والمشاهدة ها؟ ولا يدرى سبب ذلك ولكن يعرف إيه؟ يعرفه بالذوق والمشاهدة ولا يمكن تعليله. وهذا الكلام نعيم. يبقى الفرق بين الوصفين أن حسن الوجه حسن الوجوه وملاحتها وتفضيل بعضها على بعض يدركه كل من له عين صحيحة. وأما الكلام فلا يدرك إلا بالذوق إيه؟ وليس كل من اشتغل بالنحو واللغة والفقه يكون من أهل الذوق وممن يصلح لانتقاد الكلام. وإنما أهل الذوق هم الذين اشتغلوا بعلم البيان. تمام. ورضوا أنفسهم بالرسائل والخطب والكتابة والشعر وصارت لهم بذلك دراية وملكة تامة. فإلى هؤلاء ينبغي أن يرجع في معرفة الكلام وفضله بعضه على بعض. وقال الزمخشري: من حق مفسر كتاب الله الباهر وكلامه المعجز أن يتعاهد ببقاء النظم على حسنه والبلاغة على كمالها وما وقع به التحدي سليما من القدح. العلم الثامن الذي يحتاجه من أراد أن يشغل بالتفسير هو علم القراءات، لأنه ممكن كل الآية لها وجه آخر في قراءة أخرى، لأنه به يعرف كيفية النطق بألفاظ القرآن الكريم. وبالقراءات يترجح بعض الوجوه المحتملة على بعض. العلم التاسع الذي يحتاجه المفسر علم أصول الدين اللي هو العقيدة، يعني ليعرف وهو يفسر القرآن ما يجب لله وما يستحيل عليه وما يجوز له، وليعرف الفرق بين العقائد والشرائع وما هو من أصول الدين وما هو من فروعه. هو علم العقيدة يا جماعة. العلم العاشر وده سهل جدا، علم أصول الفقه، لأنه به يعرف وجه الاستدلال على الأحكام وطريقة استنباطها من النصوص. العلم الحادي عشر هو علم أسباب النزول وعلم القصص والأخبار، لأن بمعرفة سبب النزول يعرف المعنى المراد من لا، كما أنه يزيل الإشكال عن بعضها ويبين بعض حكم الله في التشريع، ويعلم القصص، يعلم ما هو من الإسرائيليات التي دست في الروايات الإسلامية وما ليس منها وما هو حق وما هو باطل إذا علم علم القصص. العلم الثاني عشر الذي يحتاجه المفسر علم الناسخ والمنسوخ، وهو وهو مهم للمفسر وإلا وقع في خطأ كبير. ما هي الآية التي نسخت التي قبلها؟ العلم الثالث عشر الذي يحتاجه المفسر هو علم الفقه، إذ به يعرف مذاهب الفقهاء ومن احتج منهم بالآية ومن لم يحتج بها وطريقة كل منهم في فهم الآية والأخذ بها أو الإجابة عنها. العلم الرابع عشر الذي يحتاجه المفسر هو علم الأحاديث والسنن والآثار، والعلم طبعا مصطلح الحديث يعني، المبنية لتفصيل المجمل وتوضيح المبهم وتخصيص العام وتقييد المطلق إلى غير ذلك من وجوه بيان السنة والقرآن. العلم الخامس عشر والأخير الذي يحتاجه المفسر علم الموهبة، وهو علم يورثه الله تعالى لمن عمل بما علم، وإليه الإشارة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم. قال ابن أبي الدنيا: وعلوم القرآن وما يستنبط منه بحر لا ساحل له. إذن العلوم التي يحتاجها المفسر، أول علم هو العلم باللغة، العلم الثاني العلم بالنحو، العلم الثالث والعلم الايه بالتصريف، العلم الرابع هو علم الاستقاق، العلم الخامس والسادس هو علوم المعاني والبيان والبديع، العلم الثامن هو علم القراءات، العلم التاسع هو علم اصول الدين وعلم العقيده يعني، العلم الرابع علم اصول فقر، العلم العاشر علم اصول فقه، العلم الحادي عشر علم اسباب النزول وعلم القصص، العلم الثاني عشر هو علم الناسخ والايه، العلم الثالث عشر هو علم الفقه، العلم الرابع عشر هو علم الاحاديث والسنن والاثار، العلم الخامس عشر وهو علم الموهبه. فهذه العلوم التي هي كالآلة للمفسر لا يكون مفسرا الا بايه بتحصيلها، فمن فسر القرآن بدونها كان مفسرا بالرأي المنهي عنه، تمام؟ فإذا فسر مع أصوله لم يكن مفسرا بالرأي المنهي عنه، والصحابة والتابعون كانت عندهم علوم العربية بالطبع لأنه دي الأصل عنده بالاكتساب، واستفادوا العلوم الأخرى من النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام السيوطي رحمه الله: ولعلك تستشكل علم الموهبة وتقول هذا شيء ليس في قدرة الإنسان، الموهبة من عند الله جل وعلا، وليس كما ظننت من الإشكال، والطريق إلى تحصيله ارتكاب الأسباب الموجبة من إيه؟ العمل والزهد. قال الزركشي في البرهان: اعلم أنه لا يحصل للناظر فهم معاني الوحي ولا يظهر له أسراره وفي قلبه إيه؟ بدعة أو كبر أو هوى أو حب الدنيا أو هو مصر على إيه؟ ذنب أو غير متحقق بالإيه؟ بالإيمان أو ضعيف التحقيق أو يعتمد على قول المفسر ليس عنده علم أو راجع إلى إيه معقوله، وهذا كله إيه حجب وموانع بعضها آكد من إيه من بعض. قال السيوطي رحمه الله: ويدل هذا المعنى، سأصرف عن آيات الذين تكبرون في الأرض غير حق. قال سفيان بن عيينة يقول: أنزع عنهم فهم القرآن، أخرجه ابن أبي حاتم، نعوذ بالله. أقول: وعلم الموهبة ثمرة من ثمرات التقوى، والتقوى لها معنيان: معنى نفسي وهو إيه؟ خشية الله ومراقبته في السر والعلن، وهذا هو ما أراده النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال التقوى إيه؟ ها هنا ثلاثا، وأشار إلى صدرها وهو مسلم. ومعنى ظاهري وهو الاستقامة على الدين، وذلك بامتثال المأمورات واجتناب المنهيات، وقد تسمو بصاحبها فتصل به بها فتصل به إلى حد فعل النوافل والمستحبات أيضا، واتباع مكارم الأخلاق وتوقي الشبهات، خشية الوقوع في المآثم والمحرمات، والتقوى بمعنيها الاثنين يعني لا بد منها لمن يتصدى لشرح كتاب، لا بد أن تتحقق للمتقي الصفات الداخلية والصفات الخارجية، تمام. وفي معنى وفي هذا المعنى قول تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، أي معنى في القلب يفرق به بين الحق والباطل. وليتمثل المفسر لكتاب الله أنه يفسر كلاما لا ككلام الناس، وأنه قائم بين يدي الله الواحد الأحد الجبار الكبير المتعال المنتقم، وأن أي تقصير أو تساهل فيه يعتبر كذبا على الله، لأنك تحمل قول الله ما لم يحتمل، أو تقول على الله ما لا تعلم وافتراء عليه. وسلوا بطانات الملوك والرؤساء والأمراء والوزراء ينبئكم بأن الواحد منهم محسوب عليه كل كلمة، بل يعني الذين يجلسون مع الملوك والوزراء كل كلمة تقولها إيه محسوب عليه، بل كل خوف ينطق به، كل حرف ينطق به، بل كل إيه حرف ينطق به محسوب عليه، تمام. ومؤاخذ على كل ما يصدر منه مهما قل، وإن كان إيه وأن كلمة يقولها وإن كلمة إيه الهمزة تحته إن كلمة يقوله وإن كلمة يقولها ربما تطيح بعنقه أو تقصيه عن منصبه، فما بالكم بمن يفسر كلام رب الأرباب وملك الملوك ويقول مراد الله كذا أو عن الله به كذا، لأن يمكن يقول كلمة هذه الكلمة تكون سببا في إطاحة الإطاحة برقبته، أو تكون سببا في ايه؟ ها تركه لمنصبه. تمام؟ فما بالك وهو يتكلم يقول وهذا هو مراد الله من هذه الآية، وهذا هو السر في أن بعض كبار الصحابة والتابعين، هذه كبار بعد كبار الصحابة دراء، كبار الصحابة والتابعين ومن بعدهم كان يتحرج غاية التحرج من القول في تفسير القرآن الكريم، ومع ما كانوا عليه من العلم الغزير والعقل المستنير والقلب المستضير. علوم أخرى يحتاجها خلاف الخمستاشر علم الشيخ محمد، الشيخ محمد علوم أخرى تحتاجها غير الخمستاشر علم إليه المفسر. وقد زاد الأستاذ الإمام محمد عبده وهو تلميذه السيد محمد رشيد رضا بعض العلوم الأخرى. أولا أن يكون عالما بالسير، ولا سيما سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة أصحابه النبلاء رضوان الله عليهم، وعالما بالتواريخ وأحوال الأمم الماضية ولا سيما تاريخه الأنبياء السابقين والملوك الغابرين، فإن ذلك يعين المفسر على إيه؟ إصابة وجه الحق والصواب. العلم الثاني الذي يحتاج غير العلوم الخمسة عشر أن يكون على علم بعلم الاجتماع البشري. إيه علم الاجتماع؟ وهو علم النفس، فإن هذين العلمين يعنيان وعلم النفس أن يكون العلم الاجتماعي وعلم النفس والعلم النفسي أيضا، فإن هذين العلمين يعينان المفسر على فهم المراد من بعض الآيات وتفسيرها تفسيرا علميا صحيحا، والكشف عما فيه من أسرار اجتماعية ونفسية. وقارئ التفسير اليوم تستويه التفاسير المدعمة بالمباحث النفسية والاجتماعية. وكيف يأتي للمفسر الذي يجهل يتأتى للمفسر الذي يجهل يجهل قواعد هذين العلمين دهاء وليست عين يجهل قواعد هذين العلمين الصحيحة أن يفسر هذه الآيات وأمثالها كقوله تعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين ومبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وقوله تعالى ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. شوف ولذلك خلقهم. وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وقوله تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. وقوله تعالى ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالهم إلى نحو ذلك من هذه الآيات التي تحتاج إلى العلم علم النفس والعلم الاجتماعي. ثالثا أن يكون على علم بتاريخ الأديان السماوية كاليهودية والنصرانية وما دخله وما دخلهما من تحريف وتبديل حتى يستطيع أن يفسر مثل قوله تعالى يحرفون الكلمة بعد موضع. والمذاهب الدينية غير السماوية كالبرهامية والبوذية والمزدكية والمانموية والمانموية ونحوها، وبذلك يستطيع المفسر أن يصل إلى الحق والصواب حينما يعرض للآيات التي جادلت أهل الكتاب ولا سيما النصارى في عقيدتي التثليث والصلب. إلى هذا نكون قد انتهينا إلى العلوم التي يحتاجها محمد عبد الحي أو إلى العلوم التي يحتاجها المفسر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.